أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في رواية من الرازي عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي استدل بها على ماذا؟ على إجراء القرعة في صورة تساوي البينتين في العدد. قلنا أن هذه الرواية الكلام فيها تارة يقع في السند وأخرى في الدلالة. من حيث السند انتهينا إلى نتيجة أن هذه الرواية يعني لم تثبت وصف تماميتها سندا بشكل واضح، إلا إذا قلنا بهذا، بأن شيخوخة الإجازة وحدها كافية في ماذا؟ في التوثيق والاعتماد. ولعلنا أن سنبحث هذه المسألة بالخصوص وهي شيخوخة الإجازة إن شاء الله تعالى. وأما من حيث الدلالة، واضح أن الاستدلال بها يتوقف على الوجه الذي ذكره السيد الماتن، من أن الرواية ناظرة كأنها، وإن لم يصرح بذلك بس مقصودها هذا ظاهرا، كأن الرواية ناظرة إلى صحيحته وصير، وتكمل لصحيحته وصير. صحيحته وصير صريحة تتحدث عن مورد معين وتقول أنه يرجح للأكثرية بأكثر للأكثرية، لكن واضح أنه يرجح للأكثرية عند وجود ماذا؟ الأكثرية، وتحقق الأكثرية. هذه الرواية تكمل ذلك، تقول أما إذا تساوت البينتان في العدد فإنه يرجع من إلى القرعة، وكأنها تتحدث عن نفس المورد الذي حكم فيه بالترجيح بالأكثرية، وهو ما ذكره السيد الماتن. وهو ماذا؟ وهو ما إذا لم ينكر المنكر ما يدعيه المدعي، وإنما ادعى الجهل بالحال، ولم ينكر ما يدعيه المدعي في أصل محل الكلام، الذي هو ماذا؟ الذي هو وجود المال في يد أحدهما، وجود المال في يد أحدهما، اللي هو محل الكلام. فيصح الاستدلال بها حينئذ في محل الكلام. ولكن هذا الوجه الذي ذكره ليس واضحا، لأنه لم يؤخذ في موضوع هذه الرواية، لم يؤخذ في الرجوع إلى القرعة في هذه الرواية الترجيح بالأكثرية. ما به إشارة إطلاقا مرة إلى التوجيه الأكثرية، بحيث تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى مورد التوجيه الأكثرية وإلى صحيحة أبي بصيرة. نعم، الرواية لا إشكال يستفاد منها جريان القرعة في صورة التساوي، تساوي البينتين في العدد، ويفهم منها أيضا بأنهما عدم التساوي لا يرجع إلى القرعة. هذا الذي نفهمه، لا يرجع إلى القرعة. ثم ماذا نعمل في صورة عدم التساوي؟ نرجع بالأكثرية حتى مثلا تكون ناظرة إلى مور صحيح أي بصير. هذا ليس واضحا من خلال الرواية. على كل حال، مورد الرواية هو تعارض البينتين، وليس في الرواية ما يشير إلى افتراض أن تكون يكون المال في يد أحدهما، ليس في الرواية ما يشير إلى ذلك، فضلا عن ماذا؟ عن أن تكون ناظرة إلى صورة عدم إنكار المنكر ما يدعيه المدعي، وإنما يدعي ماذا؟ يدعي الجهل. الرواية ليس فيها إشارة إلى ذلك إطلاقا، ومن هنا يظهر أنه لا داعي لتخصيص الرواية هذه بالصورة التي ذكرها خصوصا الصورة اليد في أحد في المال في يد أحدهما والمنكر صاحب اليد لا ينكر ما يدعيه الآخر وإنما يدعي جهله لا داعي لتخصيص هذه الرواية بخصوص هذه الصورة من أساس شكك في ماذا في إطلاق الرواية لباب المنكر والمبدعي اللي هو محل الكلام شكك في إطلاق الرواية لباب المنكر والمبدعي والدعي بأن الرواية ناظرة إلى باب التداعي الذي سيأتي الكلام فيه إن كلامنا باب المنكر وشنو المدعي لأننا باشتراط أن اليد أن المال في يد أحدهما معناها صارت البينتان أحداهما للمنكر والأخرى للمدعي فدخلت في باب المنكر والمدعي بعضهم شكك في إطلاق الرواية لباب المنكر والمدعي ادعى اختصاصه بماذا؟ بباب التداعي مو بباب المنكر والمدعي اللي سيأتي الحديث عنه إذا فرضنا الإطلاق في الرواية حينئذ لا بد من تخصيصها بمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة اللي هي ليس واردة بلا إشكال في باب المدعي والمنكر موثقة إسحاق لأنه ورد فيها فإن كانت في يد أحدهما في ذيل الموثقة هكذا ورد فإن كانت في يد أحدهما وأقام جميعا البينة هذا هو مورد وفي هذا المورد حكمت تلك المعتبرة لماذا؟ بتقديم قول المنكر مع يمينه هاي الرواية لا إشكال في أنها موردان أخص من ماذا أخص من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا تقول ذلك ليس فيها ما يقصد الاختصاص بصورة بباب المدعي والمنكر ننسخ البينتان تعارضتا فماذا نعمل نقل الرواية نشوف تجريبها كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرأ بينهم على أيهما تصير اليمين أقرأ بينهم وأنه يقدم قول المنكر مع شنو مع يمينه يقدم قول المنكر مع يمينه هذه مطلقة إذا سلمنا الإطلاق إذا ادعينا اختصاصه إذا التداعي واضح إذا يصح الاستدلال به في محل الكلام لكن إذا سلمنا الإطلاق فهل الإطلاق قابل للتخصيص بمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة سيرفع اليد في محل كلامنا اللي هو باب المنكر والمدعي يرفع اليد عنه لماذا؟ بمقتضى معتبرة إسحاق بن عمار التي تقول بأنه يقدم قول المنكر مع شنو؟ مع يمينه وأنه يرجع للقرآن لأنه يرجع المن للقرآن وتختص حينئذ هذه الرواية بباب شنو؟ بباب التداعي باب المدعيين الذين يملك كل منهما ماذا بينا ويقع التعارض بينهما لشيء الحديث عنه فهذه الرواية إما هي مختصة ابتداء بباب التداعي فلا تسمح لنا عن الكلام إذا منعنا إطلاقها وإما أننا إما هي مطلقة لكننا نخصصها بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة نعم معتبرة إسحاق بن عمار مطلقة بمعنى وإن كان وموردها بعد المدعي والمنكر، لكنها تشمل كل حالات هذا الفارغ، كل حالات هذا الفارغ. شنو حالات هذا الفارغ؟ لأنه من حالاته أن ينكر المنكر ما يدعي المدعي، حالة من حالات ماذا؟ لا ينكر ما يدعي المدعي، وإنما يدعي الجهل. موثقة إسحاق المختصة بباب المنكر والمدعي هي تشمل كلتا الحالتين، فهي مطلقة من هذه الناحية. نعم، نرفع اليد عن موثقة إسحاق بن عمار بصحيحة أبي بصير. وبعبارة أخرى، أن الحكم في باب المنكر والمدعي، في باب المنكر والمدعي، يعني عندما يكون المال في يد أحدهما، الحكم العام هو عبارة عن ماذا؟ تقديم قول المنكر مع يمينه. نرفع اليد عن هذا الحكم العام فقط في مورد واحد، وهذا المورد الواحد هو هذا الذي ذكره سيد الناصر، وهو ماذا؟ وهو ما إذا كان المدعي لا ينكر ما يدعيه الآخر، وإنما ماذا؟ وإنما بلياشنا يدعي ماذا؟ الجهل بالحال، يدعي الجهل بالحال. نرجع إلى صحيحة أبي بصير المتقدمة اللي تقول يقدم بالأكثر شنو؟ عددا، البين الأكثر عددا، يقدم قول صاحبها. هذا نلتزم به تقييدا لموثقة إسحاق بن عمار. وأما رواية عبد الرحمن فهي محمولة على باب التداعي، إما ابتداء أن نستظهر هذا، وإما أن نحملها بعد التقييد وبعد تخصيصها لمعتبرة إسحاق بن عمار. هذه النتيجة التي نصل إليها. وعليه فالالتزام في محل الكلام بما ذكر السيد الناتن يكون مش مقرر بين هذه الحالة وبين ماذا؟ يعني حالة التساوي، وبين لأنه في حالة التساوي نلتزم بنفس ما التزمنا به بشكل عام، وهو ماذا؟ وهو تقديم قول المنكر مع يمينه. فقط في حالة الاختلاف البين نرجح بالأكثرية العددية أمنا بصحيحة أبي بصير. هذا هو الكلام في هذه المسألة. تلك نفس الرواية، قلنا نفس الرواية صحتها سندا موقوفة، كما قلنا يبدو موقوفة على كون الكون معلى بن محمد من مشايخ الأجازة، والبناء على ماذا؟ على حجية، على وثاقة مشايخ الإجازة. فإذا مناسب أن نبحث هذه المسألة هنا نبحثها هنا. هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى مقدمة حتى ندخل في المسألة، شيخوخة الإجازة أما توجب الوثاقة والاعتماد أو لا، تحتاج إلى مقدمة. مقدمة مذكورة في علم الدراية، مقدمة ذكروا في علم الدراية بأن أنحاء تحمل الحديث عديدة، تحمل الحديث له أنحاء عديدة، يقع على وجوه عديدة، أهمها ثلاثة، النحو الأول هو السماع، يتحمل الحديث عن طريق السماع. سمع من الشيخ، من الأستاذ، يسمع الحديث من الأستاذ، وهذا اعتبر بأنه أعلى طرق وأنحاء تحمل الحديث، المشهور بنا على أنه أعلى. هذا النحو الأول. في هذا النحو معروف أنه السامع المتحمل للحديث عن طريق السماع يجوز أن نعبر عن هذا بقوله حدثنا، أنبانا، أخبرنا، إلى آخره من العبارات التي تدل على ذلك. نعم، قيل بأن هذا عند الأوائل كان متعارفا يعني أن يخبرون عن السماء بكل هذه الألفاظ. قال أخبرنا حدثنا قال فلان حدث فلان إلى آخره. لكن في الأخير عند الأواخر قالوا شاع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ وأنبأنا ونبأنا بالإجازة. أخبرنا مخصوصة بالطريق الثاني اللي هو القراءة مو السماع. أنبأنا مخصوصة بماذا؟ بالطريق الثالث الذي سيأتي الكلام فيه وهو ماذا؟ وهو الإجازة. فكأنها يختص السماع بعبارة ماذا؟ حدثنا مثلا، حدثنا أو سمعته يقول، سمعت هذا الشيخ يقول كذا. فكل مسألة هنا تقار مهمة جدا، وهي مسألة أن العنعنة عنعنة تحمل على السماء أو لا. يا عم السماء أكو تشكيك كثير من كذا البعض، وهو أن العنعنة موافق السماء، قد تكون ناشئة من الوجادة، قد تكون ناشئة من الوجادة، وهذا تشكيك خطر جدا. يعني احنا نعرف ان معظم الروايات وصلتنا عن طريق العنعنة، عن فلان عن فلان عن فلان متعارف هذا. فإذا احتملنا الوجادة والوجادة ليس لها أثر، ما لها يعني ما لها قيمة. وجادة يعني يعثر على كتاب يجد فيه رواية، كتاب منسوب إلى شيخ يجد فيه رواية فيجي يقول عن فلان، والحال أنه لم يسمع فلان قال ذلك، لم يقرأه عليه، لم يجده بذلك، وإنما فقط وجده في كتاب منسوب إليه. وجده في كتاب منسوب إليه. لكن الظاهر أن علمائنا وأهل الفن اتفقوا على حمل العنعنة على السماع اللي هو أرقى أنواع التحمل. اتفقوا على حمل العنعنة على السماع، بل بشرط أن يكون القائل معاصرا علما، معاصرا لمن يروي عنه. عندما تكون المعاصرة خالصة فقوله عن فلان محمول على من؟ على السماع، محمول على ماذا؟ على السماع. هذا بالاتفاق، بالاتفاق هذا. وهذا القضية مرارا نحن ذكرناها، قضية ترى مو قضية اعتبارية وعقلية واحتمالات، قضية صلاحية، اصطلاحات، اصطلاحات. هذا الاتفاق يعني يكشف عن ماذا؟ أننا اصطلحوا فيما بينهم التعبير عن السماع بماذا؟ بعن، عن فلان عن فلان عن فلان. اصطلاح لا مصلحة في الاصطلاح. من يجي نقدر نناقش احنا نقول بأنه لا عن ما بيه دلالة على شنو؟ على السماع، أعم من السماع. هذا الاتفاق اللي ذكروه يكشف ماذا؟ عن أن هذا اصطلاح فيما بينهم، أن السماع يعبرون عنه في بعض الأحيان بماذا؟ بهذا العنعنة، عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا لم نقل له ضروره السماع فلا ينبغي أن نحتمل في حق علمائنا والمحدثين منهم والرواة أنهم يطلقون هذا الكلام مع ماذا؟ مع الوجادة، مع الوجادة. يجي الرواية في كتاب منسوب إلى صاحبه فيروي عنه عن طريق العنعنة، هذا لا يحتمل في حق الرواة الذين يعني بدل جهور جهود جبارة في ماذا؟ في هذا المجال، وكانوا يتميزون بالدقة والضبط وضبط الأسانيد والتمييز بين هذه الطرق المختلفة، السماع القراءة وإلى آخره. أن يكون هذا مسند الوجادة بهذا الشكل ليخرج الرواية عن الاعتبار، هذا يعني مستبعد جدا. نعم الوجادة بمعنى آخر لا بأس بها، ما تضير فيها الوجادة، لا غير فيها عندما يكون الكتاب معلوم بالنسبة لمن إلى سنبليان إلى صاحبه، عندما يكون الكتاب مشهور وواضح انتسابه إلى صاحبه إلى قائس إلى كاتبه، وكذلك أن يقول عن فلان أو يقول روى فلان روى فلان. الوجادة بهذا المعنى لا بأس بها، ليس كل وجادة يعني ينبغي أن ننظر إليها نظرة استفساف، لا ليس هكذا. الوجادة مع عدم العلم بمؤلف الكتاب وصاحب الكتاب، يعني عدم العلم بهذا بانتساب الكتاب إلى صاحبه، وأن ذات الشخص هو قائل ما في الكتاب، هو مؤلف ماذا ما في الكتاب، بحيث يصح لي أن أقول قال فلان أو روى فلان. هذا الوجادة عندما يكون الكتاب مشهور ومعروف الانتساب إلى صاحبه لا بأس به والاعتماد عليها والرواية عن الكتاب، هذه غير هذا. على كل حال قلنا أنهم اتفقوا على أن العلعنة تحمل على ماذا؟ على السماع. فإن لم تحمل على السماع تحمل على القراءة، على الوجادة بهذا المعنى، لا على الوجادة بهذا المعنى الذي يخرج الرواية عن الاعتبار. هذا شيء غير متصور في حق هؤلاء الرواة والعلماء. النحو الثاني من أنحاء تحمل القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ اللي يسمى بالعربة. في هذه الحالة التلميذ القارئ ماذا يعبر عن ذلك؟ يقول قرأت عليه فأقر به مثلا، ترك به أو فشيء من هذا القبيل. قالوا شرطه شرط القراءة حفظ الشيخ أو كون الأصل المصحح عنده أو كون الأصل المصحح بيد ثقة حاضر. هو هذا يخرج هذا الكتاب بيد التلميذ فيقرأ على ماذا؟ على الشيخ، والشيخ يستمع. إما هو حافظ للروايات، هذا غير مستبعد في ذاك الزمن، كان يحفظون آلاف الروايات بأسانيدها وبمسندها. وإما أن لا، هو الأصل المصحح بيده، الأصل الكتاب هو بيده، فهذا يقرأ في نسخته هو يلاحظ هذا ويصحح له. وأما أن يكون الأصل المصحح بيد واحد من تلاميذه وهذا أن يقرأ وهذا يلاحظ الكتاب، يلاحظ أماكن الاختلاف والصحة والخطأ وكذا فيصحح له. فإذا أقر الشيخ بذلك حينئذ هذا النوع من أنواع التحمل، وفي حكم هذا في حكم القراءة على الشيخ هو السماع في حال قراءة الغير عليه، نفس الحكم، هو قاعد وما يقرأ، لكن أنت تلميذ آخر يريد النسخة من الكتاب فيقرأ على الشيخ والشيخ يطر، لهذا هو قاعد يسمع، هو قاعد يسمع. هذا ما أيضا يلحق بماذا؟ بالقراءة. النحو الثالث هو الإجازة، النحو الثالث هو الإجازة. إجازة يعني واضح، ما بدع للدخول في التفاصيل أنه معاني اللغوية ومن يجي ومن كذا، ما بدع يعني إجازة يعني إذن هو التسوير، إذن بالرواية، إذن وتسويرا بالرواية، يقول له أجزت لك رواية كذا، رواية هذا الكتاب، رواية الروايات التي في هذا الكتاب مثلا، أذنت لك، سولت لك بهذا المعنى. الإجازة تستعمل عندما تكون هناك مجموعة من الروايات، مجموعة في كتاب، في كتاب إما للمجيز أو لغيره، تشمل كل النوعين، المجيز تارة يجيز رواية ما في كتابه، وأخرى يجيز رواية ما في كتاب غيره. ولعل الثاني هو الشائع المتداول أن يجيب ما في كتاب غيره، هو إلى طريق للكتاب فيجيب شخص آخر رواية ما في ذلك الكتاب من الروايات. وكل من يريد رواية تلك الروايات في ذلك الكتاب من غير سماع ومن غير سماع ومن غير قراءة يكتفي بالإجازة، يعطينا إجازة يطلب منا أن يستجيزه في أن يروي ماذا؟ روايات إما في كتاب هو أو روايات في كتاب ماذا؟ في كتاب الغير، يستجيزه بأن يروي تلك الروايات. لأن الإجازة حدثت بعد تدوين الأحاديث، أن الإجازة حدثت لم تكن معروفة سابقا قبل زمان تدوين الأحاديث، وإنما الإجازة حدثت بعد ذلك. وعلل يعني مبين هذا بهذا الشكل، بأنه السلف الصالح قبل تدوين الأحاديث كانوا يعتمدون على الحفظ، وعلى أفضل التقادير يعتمدون على قصاصات وصحف يسموها أوراق، هذا أقصى أفضل حال، كانوا يعتمدون على الحفظ. ومن هنا مشت الحاجة إلى السماع ونحو السماع من قبيل القراءة مثلا، خوفا من حسب تعبير بعض المحققين خوفا من التلبيس والتدليس، خوفا من التلبيس والتدليس، يحتاج إلى أن يسمع من الشيخ أو يقرأ عليه الكتاب، لأن هذا الكتاب اللي أدى النسخة اللي أدى العبر هكذا تعبير أصح، أن النسخة اللي عند التلميذ من الكتاب يحتمل فيها التلبيس، تلبيس عن الشباح والغلط، غلط سابقا ما هو مطابع وكل الكتاب يكتبون، تكون هذا الكاتب أيضا يعني ليس فقيها لا يعرف، يكتب مجرد أن خط يوم يكتب على الكتاب، فهو يخاف من التلبيس ومن ألسن التدليس، تدليس التعمد ماذا؟ التغيير والتبديل وإلى آخره، فيخاف من هذا، حينئذ يكون طريقة رفع هذا عن طريق السماع من الشيخ، سواء كما قلنا سواء كان هو مؤلف الكتاب أو لا، ولا كان يملك طريق للكتاب، أو القراءة على من عمل الشيخ. وأما بعد التدوين، بعد تدوين الأحاديث في الكتب وانتشار الكتب التي جمعت الأحاديث، قالوا المفروض وجود الكتب ووصولها إلى المستجيب، كما أن المفروض وصول الكتاب إلى الشيخ بطريق صحيح، وهو يجيب حينئذ ما في هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي عندك، هذا الكتاب اللي عندك، لأنه صار تدوين الأحاديث واشتهرت الكتب، واشتهرت الكتب، هذا الكتاب اللي هذا الكتاب أنا أجيب لك رواية ما فيه، ما تدعي للسماع، ما تدعي للقراءة. وكأنه يفهم من هذه العبارة أن التدليس والتلبيس اللي دفع الأوائل استخدام هذا الأسلوب اللي هو يعني فيه نوع من كذا والسمع أن يسمع الشيخ يقرأ ما في سمع ما في الكتاب أو يقرأ هو على الشيخ ما في الكتاب. عندي دفعة مستقبل أحد هذين الأسلوبين استغنوا عنا. لماذا؟ لأن الأحاديث دونت في كتب واشتهرت تلك الكتب فكأنه أغناهم عن السماع هي طريقة شديدة أو القراءة اللي هي أيضا طريقة شديدة كان فيها عسر فيها نوع من الكلى استغنوا عنها. لماذا؟ بالإجازة فيجي له رواية ناصر كتاب. هذا النسق الله لأنه مهم جدا في البحث الآتي ونتأمل فيه بعد ذلك. قالوا أن فائدة الإجازة وأن رواية الرواية ونقل الرواية لا يكفي فيه مجرد العثور عليها في كتاب لشخص حتى مع العلم بانتساب الكتاب الى ذلك الشخص لا تجوز رواية الرواية الا بأحد الحال تحمل لذكرناها اما بالسماع او القراءة او الشن الاجازة. إذا ما في سماع وما في قراءة نحتاج إلى ماذا؟ إلى الرواية تحتاج إلى الإجازة. وأنه من دون الإجازة لا يصح نقل هذه الرواية ولا يصح رواية هذه الرواية وإن علم بانتساب الكتاب إلى صاحبه. إلا مع حتى مع العلم بانتشار الكتاب يعني أن الشخص يعلم أن هذا كتاب الكافي وأن هذا كتاب الكافي ألفه الشيخ الكليني. مع ذلك أنا ما يصح لي أن أقول قال الكليني أو روى الكليني روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن كذا عن كذا إلى آخره ما أقدر أقول هيك. شنو المبرر شنو المصحح لأني أنا أقول روى من شنو أنا روى واضح. قالوا أن القضية ليست مبنية على ماذا؟ على اعتبار ونظرية تعبدية صرفا أن رواية الرواية ونقل الرواية عن كتاب عن صاحب الكتاب هذا يتوقف عن استخدام احد طرق التحمل لو سمع لو قراءة لو سمع من صاحب الكتاب او من الشيخ الذي سمع من شيخه عند طريق يسموه عند طريق الى صاحب الشنو صاحب الكتاب او الاجازة. اما من دون ذلك كلهم ولا طرق التحمل الاخرى مثلا لا يجوز رواية الرواية ونقل الرواية عن صاحب الكتاب وهذا لا يكون جائزا. إذا رواية الرواية ونقل الرواية لا يكون جائز إلا بأحد طرق أنحاء التحمل المعروف. إذا استبعدنا بين السماع والقراءة تبقى ماذا؟ خصوص الإجازة. إذا الإجازة شرط في جواز رواية الرواية أو نقل ماذا؟ أو نقل الرواية في جواز رواية الرواية أو نقل الرواية. قالوا هذه هي فائدة الإجازة لكن الظاهر أن على غير فهم وذلك لأنه تارة يدعى هذا في حالة العلم بالانتساب كما هو ظاهر كلامهم. قالوا حتى إذا علم بانتساب الكتاب إلى صاحبه هذه الدعوة في الحقيقة مو فقط أنه لا دليل عليها لا دليل عليها. شنو الدليل عليها؟ أنا أعلم بأنها من كتاب فلان، ليش من الحق لي أن أقول بأنه رواه فلان؟ أنقل رواية عن الكافي أنه رواه عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق أنه قال كذا. أنا أعلم بأنه هو قائل هذا الكلام، أعلم بحسب الفاظ. لماذا لا يجوز إلا بعد الإجابة؟ الإجابة ماذا تصنع؟ لا تصنع شيئا أكثر مما هو موجود، لا تصنع شيئا، لا تصنع شيئا أكثر مما هو حاصل في فرض العلم. لماذا؟ بانتساب الكتاب إلى صاحبه. فالأهم من هذا أنه أقعدنا رواية يرويها الشيخ خليمة الكافي صريحة في ماذا؟ في جواز الرواية والنقل. قال بمجرد العلم بأن هذا الكتاب لفلان، أن تروي عن فلان بمجرد العلم بأن هذا لفلان. الرواية أنا ما جايب إن شاء الله لا سأجيب الوقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.
I'm going to go to the hospital.